فيكمل لنا الإعادة. قرأناه بالأمس من تفسير أو عمدة التفسير للحافظ بن كثير عن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. فعلى بركة الله يا حافظ أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
من الآية: وإذ استسقى موسى.
قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم، وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من الحجر، من حجر يحمل معكم، وتفجير الماء لكم.
هذا من الآيات يعني الباهرة، أنه حجر يحمل معهم يتفجر منه الماء، هكذا ذكر حافظ بن رحمه الله. قال: وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم. فهذه من الآيات الباهرة، الآيات العظيمة، وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا. نعم.
وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا، لكل صبت من أصباتكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله عما فعل بهم. وأما في هذه الصورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك، والله أعلم.
نعم، استمر.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدتها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. وقال:
ليست الدنية ذلك. نعم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية، ليست الدنيئة، لأن هناك فرق. نعم.
الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه،
وذكروا
عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبطل وبقل وفوم. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبطلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، ووقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالتاء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافو وعافور شر وأسافي وأسافي ومغافيذ ومغافيذ وأشباه ذلك مما تقلب الفاء تاء والتاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. قالوا وفي اللغة القديمة قوموا لنا قوموا لنا يعني اختبزوا. وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مما هم فيه من
ما هم فيه
مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا من الأنصار، رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك لمصر فرعون. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أو مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه والله أعلم.
أي نعم، ولكن لو هبطوا إلى أي مصر من الأمصار وجدوه. قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا كان هذا ديدنهم يقتلون النبيين بغير الحق، فلأن يقتلوا من دونهم من باب أولى. وضربت عليهم الذلة والمسكنة،
وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين. من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية: وإن المجوس لتجبيهم الجزية. هذا في حال ما إذا اتحدت كلمة المسلمين واجتمع المسلمون على الحق ولم يتفرقوا فرقا وشيعا، يضعف قوتهم العلمية وقوتهم العملية، فحين يحصل التفرق وحين يحصل من بعض المسلمين الغدر لبعض والمكر يسلط عليهم العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، وأخبر أنه ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع على المسلمين من بأقطارها وهم يد واحدة لم يستبيحوا بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فعندئذ يسلط، تذهب قوتهم ويفشل وتذهب ريحهم ويسلط عليهم العدو الذي هو من سوى أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق. هؤلاء اليهود هم كما وصف الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني فلا يستطيعون إلا يعني إذا عاونهم غيرهم. وهذا بحكمة الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، وألا يسلط علينا بذنوبنا عدوا لا يخافه فينا ولا يرحمنا. هذا هو وصفهم. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية، سلط الله عليهم اختلصر. والتاريخ كله شاهد بذلك، وكذلك النهاية والعاقبة إن شاء الله للمتقين، لأن مصير هؤلاء ونهايتهم الذلة والصغاب والهزيمة، حتى أن الحجر والشجر لا يتكلم وينطق إذا اختبأ اليهودي خلفه، يقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي، تعال فاقتله. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا سيكون، لكن الله أعلم متى يكون. إنما الدبرة وعاقبة السوء عليهم إن شاء الله، والعاقبة عاقبة الخير، والعاقبة النصر للمتقين، وهذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. وقوله وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا، إما بخبر وإما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ومنه الحديث أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين، وباءوا بغضب رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. يعني هؤلاء عليكم السلام، هؤلاء انتقصوا الأنبياء قاتلهم الله حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا. إذا كانوا قتلة الأنبياء فلأن يكونوا يعني يقتلون من دونهم من باب أولى، فلا كفر أعظم من هذا أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق يعني تجاهل الحق واحتقار الناس، غمط الناس احتقار الناس وعدم إنزالهم في منازلهم وعدم إعطائهم حقوقهم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، هذا بطر الحق، رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، هذا هو الكبر، رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. جزاء وفاقا. وقال الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني الذي يحكي الناس استهزاء، يحاكيهم، يحكي مشيتهم، يحكي كلامهم استهزاء وسخرية واحتقارا. وقوله ذلك، وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. والله أعلم. لعلك سعيد الله. نعم.
قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين. من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم.
يعني هم أنفسهم يشعرون بالذلة في أنفسهم، هم أذلة يعني ناحية نفسية، محبطين نفسيا. وهذه سنة الله في خلقه جزاء وفاقا، لأن من عصى الله عز وجل ألزمه الذلة حتى أنه يشعر في نفسه بالذلة والمهانة والاستكانة. نعم.
قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية: وإن المجوس لتجبيهم الجزية.
لتجبيهم يعني تأخذ منهم الجزية، تجبي منهم الجزية، وهم مجوس يعني مجوس لا كتاب لهم، ليسوا على ميراث من الأنبياء، وهؤلاء أهل كتاب وعلى ميراث من موسى وعيسى، ومع ذلك من موسى، وإلا هم لا يؤمنون بعيسى، ومع ذلك نعم المجوس يجبونهم الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة. نعم.
وقوله: وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال ابن جرير: يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان لذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن: رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط. وقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع. وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا، فإنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت لا
أحجب عن النجوى،
عن النجوى
يعني يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بدون أن يحجب، وإذا كان الرسول يتناجى مع أحد من الناس فإن ابن مسعود لا يحجب عن هذه النجوى، فهو يحدث عن حاله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت لا أحجب عن النجوى، وكان إذنه أن يكشف الستر، أن كان إذن ابن مسعود مجرد أن يعني يكشف الستر لأن له منزلة ليست لغيره. نعم، كنت لا أحجب عن النجوى
ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، فليس ذلك هو البغي؟
يعني هذا يتخوف، يقول: أنا أجد في نفسي يعني كراهية أن يفضلني أحد من الناس ولو بشيء قليل، بشراكين من النعل فما فوقهما. يقال شراك نعل يعني فردة نعل أو بشراكها، بشراكين يعني بنعل فما فوقهما. أفليس ذلك يعني هذا الذي أجده في نفسي أليس هو البغي؟ أفليس ذلك هو البغي؟ يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لا. يعني إذا كنت تجد في نفسك هذا وما حملك على يعني ما حملك على سوء الظن في قلبك، ولا حملك على الاعتداء بيدك، ولا حملك على الاعتداء بلسانك، يعني أن هذا ليس هو من البغي، وإنما البغي أن يعني يدفعك هذا إلى التطاول على الناس، إلى بطل الحق أو رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. أما إذا وجدت في نفسك ما وجدت ثم إنك لم يعني تبغي، لم تبغي في قلبك ولم تبغي في يعني بلسانك ولا بأعمالك، فهذا ليس هو البغي. ولهذا ورد: إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، يعني لا ترد كالطيرة. يعني هذا أمر يعني قد يكون لكن الإنسان يكافحه. نعم.
فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس.
الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفلا يعني أفليس هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا بيان أو تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الكبر، ما هو الكبر الذي اتصف به هؤلاء اليهود غضب الله عليهم. نعم. لا، ولكن ليس ذلك من البغي، كونك على تحب أن يكون نعلك حسنا وثوبك حسنا وأن يقسم الله لك يعني من فضله الخير الكثير، ولكن الكبر أو البغي هو من بطر الحق، من بطر
أو قال سفه الحق وغمط الناس. نعم.
يعني رد الحق وانتقاص الناس والاضطرابهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم،
هم يزعمون أنهم شعب الله المختار، في بروتوكولاتهم وتخطيطاتهم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأن من سواهم من الأمميين ما هم إلا بهائم يركبونها، حمير يركبونها. وهذا مما يستوجب غضب الله عليهم ويستنزل عقابه بهم إن شاء الله. نعم.
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في الحد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.